أعظم كلمة في الوجود هي كلمة لا إله إلا الله، وأعظم وأثقل كلمة في الميزان هي كلمة لا إله إلا الله. ولذلك كان أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، فهي سبيل الفوز والسعادة. هذه الكلمة التي تكررت في القرآن الكريم كثيرا أناط الله تعالى بها السعادة في الدارين، قال سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله. فالتمسك بهذه الكلمة لا إله إلا الله لا يتأتى إلا بأمرين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ولهذا لا يمكن أن يكون توحيد من غير نفي وإثبات، لا يمكن أن يكون توحيد من غير نفي وإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ نوضحه. أنت حينما تقول في الدار زيد، في الدار زيد، فغاية ما في هذا الكلام أنك أخبرت بوجود زيد في الدار، ولا يعني هذا أنه ليس مع زيد أحد، ليس كذلك؟ ولكنك حين تقول ليس في الدار إلا زيد، ليس في الدار إلا زيد، فقد وحدت زيدا بكونه في الدار، أنه وحده في الدار. فإذا كيف حصل هذا التوحيد؟ ما حصل هذا التوحيد بإثبات، وإنما بنفي وإثبات. ولذلك كانت هذه الكلمة نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أنه قال التوحيد لا يكون إثباتا وحده ولا يكون نفيا وحده، وإنما يكون إثباتا ونفيا، لا إله إلا الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى حين بين لنا العروة الوثقى لا إله إلا الله وفسرها لنا عز وجل، فسرها لنا بالنفي والإثبات. فهل يعقل في هذا العالم أو في هذا الوجود أن عبدا من عباد الله تعالى يؤمن بالله يقول أنا مؤمن بالله من دون أن يكفر بما سواه؟ هل يحصل هذا؟ هل يقع؟ لا، لا يقع أبدا، بل كفره بغير الله مقدم على إظهاره للإيمان بالله. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام في تفسير هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويقول لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا من صدق حميديته لربه سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام، فهو يظهر العداء لهم، يقول إنهم عدو لي إلا رب العالمين، كما في آية الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذه هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه. فإذا لا بد من الأمرين معا في هذه الشهادة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والإيمان بالله سبحانه وتعالى المراد به هنا إسلام الوجه وعبادة الله وحده، إسلام الوجه وعبادة الله وحده. كيف ذلك؟ ذلك بقوله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذه الآية فسرت لنا آية البقرة أن المراد بالإيمان هو إسلام الوجه عن إحسان، إسلام الوجه عن إحسان، فإسلام الوجه عن إحسان هو الإيمان. ولهذا فإن هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الطلب والقصد وتوحيد العبادة أحيانا يكون يطلق الإيمان ويراد به هذا النوع فقط، هذا النوع. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم وفد عبد القيس الإيمان قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا يعني هذا رسول الأخ هذا الإسلام. لا، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أمرا فصلا، طلبوا منه أن يعمل، لأنهم لا يستطيعون الوجود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام أو في كل وقت، فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مضاف. فقالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في مقام تعليم العامة وفي مقام تعليم الوفود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتخير من الإيمان إلا هذا النوع من التوحيد، لأن من أدى هذا النوع من التوحيد فقد أدى النوع الأول، لأن هذا النوع متضمن للنوع الأول. ولكن الذي يؤدي النوع الأول ليس بالضرورة أن يؤدي هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر وفد عبد القيس بهذا الحق الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قصة في النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أخذ بناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوم ما له ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض ما له، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. وكذلك في حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعش، قال أخبرني بعددني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال لقد وفقت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة الحديث. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تعليمه العام الإيمان والتوحيد إنما يركز على هذا النوع، لأن هذا النوع هو الذي كان فيه النزاع بين الرسل وأقوال، النزاع كان في هذا النوع أكثر من النوع الأول. فإذا هذه اللفظة التي هي لفظة الشهادة هي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى، وهي الإيمان، وهي كلمة التقوى كما في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كلمة لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كلمة لا إله إلا الله. القول الثابت كلمة لا إله إلا الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال المفسرون لا إله إلا الله. كذلك الكلمة الطيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا إله إلا الله. فإذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الكلمة في كتابه وربط بهذه الكلمة سعادة الدارين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناه وكان عاملا بمقتضاها بالقول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجيا، قالها موقنا بها، عالما موقنا بها، عقد قلبه على معنى الكلمة ليخرج بذلك المنافق الذي قالها من غير اعتقاد، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فخرج بذلك المنافقون الذين يتكلمون بهذه الكلمة ولكنهم لا يعتقدونها. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، ما مقتضى هذه الكلمة؟ وكان من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، ما مقتضى هذه الكلمة؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن ينخلع عن العبادة ما سواه. وهذا المقتضى هو الذي هابه وخافه واستكبر عليه الكفار، هم ما استكبروا على مجرد الكلمة. نعم القرآن يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فاستكبارهم على هذه الكلمة لأجل قولهم في السورة التي بعدها في سورة الصاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء حدا، هذا هو المقتضى، هذا هو المقتضى في النهاية. مقتضى هذه الكلمة في النهاية أن تكون الآلهة أن يمدد الآلهة كلها وأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. فإن معناها يكون في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجي آمنا، أي هذا العمل أو مقتضى هذه الكلمة في الأقوال وفي الأفعال، في الأقوال وفي الأفعال. كما سنرى في الإيمان، الإيمان ليس نطقا باللسان فقط، وإنما هو نطق واعتقاد وعمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فلا بد فمن مقتضيات لا إله إلا الله ما أمرنا الله تعالى من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأعمال كلها من مقتضيات لا إله إلا الله. بعضها يدخل في لا إله إلا الله لزوما، فلا بد من وجود هذا القدر من العمل لبقاء لا إله إلا الله أو للانتفاع بهذه الكلمة. وبعضها من المكملات المستحبات كما سنرى ذلك إن شاء الله. ومات مؤمنا، مات مؤمنا أي مات بعدما قال هذه الكلمة معتقدا معناها، كما في الحديث الصحيح حديث حمران عن عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق. وفي رواية: وإن شرب الخمر، لأن الخمر أم الخبائث، على رغم أنف أبي ذر، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك إذا روى هذا الحديث يقول في نهايته: وإن رغم أنف أبي ذر. فالشاهد في الحديث مرة أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. والحديث حديث معاذ بن جبل أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فالشاهد من الحديث أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا من الشروط، وإن كان الناظم ما ذكره من الشروط وذكره في المقدمة، إلا أنه من الشروط، من شروط لا إله إلا الله الموت عليها، على الكلمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. نعم، يعني لا طبعا يموت عليها عملا، لا تستعلم، ليس بالضرورة، يعني هل يقول الأخ يعني قد تقصد النطق عند الممات؟ لا، ليس بالضرورة، لكن يعني هذا من علامات الإيمان ولا شك، أو من علامات حسن الخاتم، أن الإنسان يوفق في آخر حياته عند مماته للنطق لهذه الكلمة: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن المقصود هو أن يبقى على هذه الكلمة، أي لا ينقضها بناقض من النواقض. يبعث يوم الحشر ناد آمنا، فالنادي يوم القيامة أو النادون يوم القيامة هم أهل لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة: يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فلا يبقى في القرآن إلا فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. هكذا جاء في الحديث، حديث أنس في الصحيحين: لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. ومن حبسه هو الذي يحبسه القرآن، المراد بمن حبسه القرآن في النار هو الذي تمرد على هذه الكلمة أو نقض هذه الكلمة ولم يكن من أهلها. أما من كان من أهل هذه الكلمة فهو ناجي آمن يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى أيضا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من يعمل من الصالحات بشرط، ما هو الشرط؟ وهو مؤمن. والإيمان هو التوحيد، الإيمان هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباده. فإذا الإنسان الذي يعمل صالحا لا بد من أن يكف عمله الصالح هذا إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولعل يعني الوقوف على إعراب هذه الكلمة يعني يبين لنا لماذا هذه الإضافة في تفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا هذه النافية اسم الجنس، إذا تسلطت على اسم الجنس أفاد ذلك العموم، أفاد ذلك العموم. ولو ترى افتزعوا فلا خوف، فلا خوف، لا ضير، لا ضير. فهذا اسمها لا ضير مثلا. وغالبا ما يحذف أو كثيرا ما يحذف الخبر، كثيرا ما يحذف الخبر، كثيرا مثلا هنا مثلا لا ضير الخبر محذوف، وكذلك لا خوف الخبر محذوف. فهنا لا إله إلا الله الخبر هنا محذوف، الخبر هنا محذوف. فما هو الخبر هنا؟ الخبر هو حق، الخبر هنا هو حق. ولا يجوز أن يكون الخبر موجود، ولا يجوز أن يكون الخبر موجود إلا أن ينعت، إلا أن ينعت الإله بالحق. معنى يعني أن تقول لا إله حقا موجود إلا الله سبحانه وتعالى. الصحيح هنا في تقدير الخبر المحذوف أن نقول لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فنحن في تفسير الكلمة نظهر الخبر، في تفسير، لأن التفسير يعني في التفسير لا بد من إظهار المضمر ولا بد من تقدير المحذوف حتى يتضح الكلام لكل أحد. هذا في التفسير، التفسير دائما إظهار المضمر، المضمر يظهر، وما كان محذوفا فإنه يقدر بتقدير معين. فهذا هو المعنى الحق لهذه الكلمة لا إله إلا الله. فتفسير هذه الكلمة بتوحيد الربوبية هو قصور في تفسير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولهذا قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. طيب، هل لنا من دليل في القرآن الكريم يدل على أن هذا المعنى هو المقصود من لا إله إلا الله؟ وأظن أن بعض من ذلك مضى. من يذكر؟ من يحفظ؟ تفضل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه صنعة لهم يوحدون كما قال ابن عباس، لكنني أريد تفسير الكلمة من القرآن. أحسنت. يعني أوضح آية أو أطرح آية في تفسير هذه الكلمة قول إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد والإيمان، حين قال لقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عرشه. فإذا هو فسر هذه الكلمة، إبراهيم عليه السلام فسر هذه الكلمة بهذه المقالة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كما فسر هذه الكلمة في الموضع الآخر في سورة الممتحنة، إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فإذا هذا هو تفسير الكلمة في القرآن العظيم أو في كتاب الله، وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يفسر بعضه بعضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام تارة في تعريف الإسلام يقول: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، وتارة بدلا من شهادة أن لا إله يقول: تعبد الله ولا تشرك به. إذن هذا هو تفسير الشهادة، هذا هو تفسير الشهادة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا بالرواية. فليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير. انفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة هذا دليل على استحقاقه للإلهية سبحانه وتعالى. ولهذا كثيرا ما يأتي يعني التفسير الرب للخالق، قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وكذلك أيضا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، إلى أن قال: أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى بدأ في تعريف الإله بالخالقين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. وأما الرازقية بعد ذلك فالرازقية تبع للخلق، فالله سبحانه وتعالى لما خلق خلقهم ما تركهم هكذا من غير رزق، وإنما أعانهم الله تعالى بأن رزقهم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله الذي الله خلق، والله سبحانه وتعالى رزق، والله يحيي. وأما تدبير الأمر فإن تدبير الأمر هذا أيضا من دلائل أو من دلائل توحيده سبحانه وتعالى واستحقاقه للعباد. قال عز وجل: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم، يدبر الأمر يفصل الآيات. فتدبيره سبحانه وتعالى للأمر من دلائل أو من الإشارات إلى إفراده سبحانه وتعالى. وهنا يعني في هذه الكلمة أو في هذا الموضع نقول إن ما ذكر الله تعالى من توحيد الربوبية في القرآن العظيم إنما هو لنصب الدليل على إلهيته. قال سبحانه وتعالى: ما ذكر الله تعالى من توحيد الربوبية في كتابه إنما هو لنصب الدليل على إلهيته. قال عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجر فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فالله تعالى أقسم بالصافات بالملائكة التي تصف أجنحتها لذكره سبحانه وتعالى وتسبيحه، والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب وغيره، والتاليات ذكرا الملائكة التي تتلو كلامه سبحانه وتعالى على أنه إله واحد. إن إلهكم لواحد، لماذا؟ لأن الشركة في الربوبية قد انتفت، لأن الشركة في الربوبية قد انتفت. فهو سبحانه وتعالى: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض، هذا تعليق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشاعر، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى ما نصبه من توحيد الربوبية إنما هو لإلزام توحيد الإلهية. ولهذا كثيرا ما يلزم الله تعالى المشركين بهذا المعنى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون، في سورة العنكبوت. ففي هذا المعنى يذكر الله سبحانه وتعالى استحقاقه للإلهية بربوبيته. وفي سورة في آخر سورة المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى: ولمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة المؤمنين أثبت إلهيته بطريقين، بطريق الربوبية وبطريق العقل، ما سماه بعض النظار بدليل التمام، بدليل التمام. أما دليل الربوبية فما مضى من خلقه سبحانه وتعالى ورزقه وكونه عز وجل يدير ولا يدار عليه، فهذا واضح جدا. وأما دليل التمام فهو في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. حلى لبعض النظار أن يستدل بهذه الآية على التمانع في الربوبية، ولكن الآية الصريحة في التمانع في الإلهية. ودليل توضيح دليل التمانع أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الإلهية. طيب ما الذي دل على ذلك؟ دل على ذلك العقل. الله فلو كان مع الله تعالى من إله حق إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا نتيجة الفرض، نتيجة الفرضية. والفرضية هي أن هذا الإله إما أن يكون متكافئا مع الله تعالى في القدرة والصفات، فعندها يحصل انفصام في الخلق فينحاز كل إله بملكوته، كل إله سينحاز بملكه، فيكون في الكون ثمة انشقاق، هذا لله وهذا لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا غير موجود أصلا في الكون. والفرضية الثانية أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، ففي هذه الحالة سيكون المستحق للإلهية من الأقوى. طبعا في الفرضية الأولى إذا كان متكافئين بالصفات والقدرة فلا يمكن أن يكون هناك أمر واحد في الكون، استحيل، لأنه يعني لأن الأمر يرد على المتناقضات والمتضادات، يعني إله يقول حرك وإله يقول سكت، فيحصل نوع فساد في الأرض أو في الكون، ونحن لا نرى هذا الفساد، وإنما نرى انتظاما في كون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على استحقاقه سبحانه وتعالى بالإله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، عندما يكون متكافئين في القدرة والصفات، وإذا كان أحدهما أقوى من الآخر ولعلى بعضهم على بعض. فإذا الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات استحقاقه عز وجل للإلهية من وجهين، من جهة الربوبية ومن جهة دليل التمانع، وهو دليل عقلي كما ذكر ذلك بعض النظار، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، جل عن الشريك والنظير. أظن الوقت انتهى ولا نستطيع أن نتحدث عن شروط لا إله إلا الله، باقي كم يبقى؟ عمدة قال أن الوقت انتهى، انتهى؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل شهادة أن لا إله إلا الله أي التوحيد هو وحده أصل الدين والأركان الأربعة الأخرى فروع، وهل يجوز أن نقول في الدين أصل وفروع؟ شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله تبارك وتعالى، نعم لا شك أنه أصل متفرع عنه بقية الدين، بقية الدين، ولهذا كان هذا الأصل ثابتا في كل الديانات، في كل الديانات، والمتغير في الديانات الشرائع والعبادات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن الدين في النهاية واحد، الأصل واحد. والدليل على أننا أن بقية الفرائض وبقية الواجبات تتفرع عن هذا الأصل قوله تعالى في تشبيه الكلمة بالشجرة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، فهذا أصل ولا شك. وهذا الأصل إذا سلم سلمت الفروع، وإذا فسد هذا الأصل فسدت الفروع الأخرى. والله تعالى.